مستمعينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم في جولتنا المسائية ليوم الخميس، وفيها مستمعينا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان، كذلك تتابعون برنامجكم السلام والمصالحة، وضمن فقراتنا أيضا تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط من جنوب السودان، وفي جولتنا أيضا مستمعينا تتابعون قضية اليوم، وفي الختام تتابعون نشرتنا الإخبارية من السودان. كل هذا بعد الفاصل.
امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا، إذن أولى فقراتنا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان، أبقوا معنا.
مستمعينا راديو تمازج أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم وإليكم نشرة الأخبار، وفيها تتابعون بعد القليل. رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان يقول أن إذا لم تنتهي الحرب لن تكون هناك عملية سياسية. مجندات في الجيش بجنوب السودان تطالبهن بحقوق المرأة وتمكينها. وزارة الداخلية وشركة خاصة تدشنان إصدار تراخيص ورخص القيادة في مدينة توريد. ومرض مجهول يقتل آلاف الماشية في مقاطعة أيوت بولاية جنغولي. كانت تلك مقدمة نشر لكم التفاصيل من راديو تمازج. قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن إذا لم تنتهي الحرب لن تكون هناك عملية سياسية. وأضاف خلال مخاطبته الثلاثاء ضباط صف وجنود الفرقة الثانية مشاة بولاية غضارفة أن كيف يمكن عمل اتفاق سلام مع شخص لا يلتزم وكل يوم لا أرعي، وأنهم يقولون أن ليس هناك سلام إلا بعد نهاية هذا التمر. وجه البرهان رسالة للسياسيين الذين يتحدثون عن دعاء الحرب قائلا دعاء الحرب من يحمل السلاح ويهاجم المواطنين، ودعاء الحرب من يبحث عن السلام من خارج البلاد ليقتل به السودانيين.
لا نمانع إذا كان هنالك أي فرصة للسلام، ولا نمانع إذا كان هنالك أي فرصة لإيقاف هذه الحرب. نحن نقول للناس يقولوا لا للحرب، أوقفوا الحرب، بنقول لهم منو قاعد يحالف هسي، منو قاعد يهاجم القرى، منو بيهاجم الناس، منو بيهاجم المدن. لغاية الليلة المتمردون يهاجمون باب نوسا، يهاجمون جنوب كردفان.
وقال البرهان أن المعركة الآن أخذت طابع مختلف عن العشرة أشهر الماضية، ومضى قائلا لقد أصبحت الآن المعركة لازمة وواجبة لأننا ذهبنا للسلام في جدة وتم الاتفاق على كثير من الالتزامات والعهود لكن لم ينفذها أحد. طالبت مجندات من فرقة الثالثة مشاة بقوات دفاع شعب جنوب السودان بولاية شمال بحر غزالة في جنوب السودان بالاعتراف بحقوق النساء والفتيات وتمكينهن في جميع المؤسسات في جميع أنحاء البلاد. قالت المجندات لراديو تماذج يوم الثلاثاء بعد سلسلة من ورش العمل حول حماية الطفل وإدارة الصراع بالتمويل من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من خلال وحدة حماية الطفل في مدينة أويل. وقالت النقيب أريك ملك إنها شهدت سوء معاملة النساء من قبل الرجال في الأسرة وكذلك في أماكن العمل ودعات إلى مزيد من مشاركة المرأة في إدارة شؤون الأسرة والمجتمع. واعترفت الجندية سيدونيا أبوك بأن النساء يواجهون الكثير من التحديات فيما يتعلق الأمر بإدارة الأسرة، مضيفة أن الرجال يرفضون مساعدة زوجاتهم في تربية الأطفال. وقالت المرأة تعاني في تربية الأطفال لكن رعاية الأطفال تتطلب الكثير من الجهود والرجال لا يهتمون برفاهية الأطفال. من جانب قالت تريزا نيانوت أن الرجال والنساء يتمتعون بحقوق متساوية وأن هذه الفضيلة تهذر جميع أشكال العنف في المنزل والتمييز ضد المرأة في المجتمعات، ودعت إلى تعزيز آليات حل النزاعات على مستوى الشعبي. وألقت الرقيب أول فيرونيكا أبانغ باللوم على الرجال على عدم المساواة في الحياة الاجتماعية وعوصته بتعايش السلمي وبناء الثقة بين الأزواج. لذا هذه نشرة تأتيكم من راديو تماذج. قالت السلطات المحلية في مقاطعة أيوتا بولاية جنغلة إن أعداد كبيرة من الماشيين نفقت في أجزاء من المقاطعة مع وفاء الآلاف بسبب مرض مجهول منذ بداية العام. وقال بول روديير مدير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بالمقاطعة لراديو تماذج الأربعاء إن الوضع خطير وناشد بالتدخل، وأشار إلى أن الحيوانات المصابة تظهر عليها العديد من العلامات السريرية التي تتراوح بين العرج وفقدان الشهية قبل أن تموت. وقال أن في منطقة فاجيك النفقة 1500 رأس من الماشية و1500 رأس في منطقة واو و1000 رأس في منطقة باجونغ وأكثر من 3000 رأس في أيوت الشمالية، مبينة أن هذه الإحصائيات المثلة تعود إلى شهر يناير. وتعبى تصاب الحيوانات بهذه المشكلة أثناء رعيها لأن جزء من المنطقة غمرته المياه ويصابون بسيلان العنف والتورم في القدم وفقدان الشهية قبل الموت. وأضاف نناشد جميع الشركاء في الولاية للتقييم هذه المشكلة وتوفير التطعيم للحيوانات لأن الوضع قد يتفاقم مع اقتراب هطول الأمطار. وقال جمشول جيك محافظ مقاطعة أيوتا إن الأمر مثير للقلق وقد يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني المتردد بالفعل في المقاطعة. وتابع نحن نعتمد على الماشية في غذائنا، حاليا هناك مرض يقتل الحيوانات ونحن بحاجة إلى أطباء للتحقق من المشكلة وإيجاد حل لها، وماتت الحيوانات بآلاف منذ يناير. دشنت وزارة الداخلية في جنوب السودان بالتعاون مع شركة جريت سيتي للخدمات اللوجستية والتوريد المحدودة رسميا إصدار سجلات المركبات ورخص القيادة في التوريد بولاية شرق الاستوائية يوم الثلاثاء. وقال لقيت ليونارد بيتر جون مدير شرطة المرور في ولاية شرق الاستوائية بالإنابة إن لم يعدوا سائق السيارات وأصحاب المركبات مضطرين للسفر إلى الجبال للحصول على الخدمات. أوضح أن تكلفة تسجيل الدراجات النارية والسيارات تبلغ 70 و 90 ألف جنيه جنوب السودان على التوالي والحصول على رخصة القيادة 70 ألف جنيه. وقال لقيت بيتر أن ولاية تعاني من النقص في عدد أفراد شرطة المرور لتطبيق قوانين المرور، وبين أن أفراد شرطة المرور عددهم 180 فردا ولا يمكنهم خدمة السكان الذين يزيد عددهم عن مليون شخص. من جانب حث بوسكو جمع دانيال المدير العام للخدمات اللوجستية والإمدادات في شركة جريت سيتي جميع سائقو الدراجات النارية بودا بودا والتاكسي في الولاية على الالتزام بالقانون وتأكد من حصول جميع الأعضاء على السجلات ورخص القيادة. ورحب فرانسيسو تينغ العميد العام للنقابة سائقي السيارات بالولاية بتوسيع نطاق الخدمات للتصل إلى الولاية، وانتقد مسؤول النقابة الرسوم غير القانونية التي يتم فرضها على سائقين عند نقاط التفتيش المتعددة على طول الطرق الرئيسية. وقال أن قوات الأمن عندما يعلم أن الشخص ذاهب من توريت إلى جوبا فيطلبون كثير من المال. وكذلك في نقطة نسيتو توجد 4 مكاتب، وهي مكتب المخابرات العسكرية وإدارة البحث الجنائي وشرطة المرور وشرطة طرق السرية، وكل منهما يأخذ 2000 جنيه جنوب السودان ويقومون بتحرير إيصال بقيمة 1000 جنيه، لذلك ينتهي الأمر بدفع 20 جنيه على طول الطريق. وشارد ميري ألفونس لودير نائب حاكم الولاية بوزارة الداخلية الوطنية لإعطاء الولاية أولوية السجلات ورخص القيادة في التوريد. وفيما يتعلق بقضية قيام الجنود والشرطة بجمع الأموال بطرق غير قانونية، قالت أنه يجب تحديد الجناه وتقديمهم للمحاكمة. في خبر الأخيرة في هذه النشرة، احتجت التجار في مدينة أبيه خلال عطلة نهاية الأسبوع على الحظر الذي فرضته الحكومة المحلية على أكياس البلاستيكية، قائلين إنها مفيدة لحمل الأشياء الصغيرة التي يتم شراؤها في الأسواق. وفقا للمسؤولين تم فرض الحظر يوم السبت الماضي لحماية الماشية والبيئة. وقال تاجر بالبضاعة المختلفة في مدينة أبيه كوتشول إن الحظر غير واقعي لأنه لم توفر الحكومة بدائل لحمل السلع. وأضاف أن السلطات قالت أن الأكياس البلاستيكية توصل سلبا على الحيوانات، لكنها لم تأخذ في الاعتبار الناحية الاقتصادية، لأن ليس من الجيد حذرها فجأة بشكل نهائي، ويجب أن تكون العملية تدريجية ومنع التجار الوقت الكافي للتخلص التدريجي بدءا من الصغار وترك الكبار للعملاء حمل السلع. وقالت ناندين ياك وهي بايع في السوق أنه إذا تم تعيد الحظر فلن تستطيع تعبئة الفول السوداني والسكر. وشدد مدينة نيانك والممدة مدينة أبيي على أن الأمر يهدف لإنقاذ حياة الماشية والبيئة والأراضي الزراعية، ونفى أن يكون أمر مفاجئ. ودعا التجار احترام الأوامر الحكومية والتزام بها لما له في الفائدة لمصلحتهم. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذي، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان. أما الآن ندعوكم لمتابعة برنامجكم السلام والمصالحة، متابعة شيقة.
السلام والمصالحة.
احنا دايرين السلام في بلدنا، احنا جنوبيين نبقى كافل لنا في السمك في جامعه بيجا نبيجا نكن كوري السلام. سلام
مستمعين راديو تمازيج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا برنامج بتاع سلام ومصالحة. الآن عندنا موسس معدود عضو مجلس المقيم في وراب، ستلحظوا مجلس فضل في برنامج بتاع سلام ومصالحة.
ونحن داعي سلام أفن يا بجل وكل ذول بتكلم بغورية ومشي بغورية وعدم أيام مجل للمقاطعة بتبغوري البراء وكل مقاطعات بتروارا بستري.
حاكم قال لكم شنو؟ نانو سمينا كان في لجان خونو عشان يكون في كل مقاطعات عشان يشوف البرنامج بتاع الشباب المسلحين.
في لجان كثير خونو للستة مقاطعات بتروارا واللجان كلهم ليس مراجع طبعا لكن كان جا قريب ده وراجع جوا مارج. الجان ليس في المقاطعات يمشي عمل واحد وبعدين برجع لآخر درجة تقارير وتعته بعدين أنا بشوف الشباب سما صوت بتاع السلام النادي بالسلام ولا ليس ما سلم
مشاكل كثير في تون، لكن عدو في سنة الفاتة في مشكلة بتاع مقاطعة واحد مقاطعة غوريا الغربية ده فوق مشكلة بدت من موانجان يعني وكمان كذلك في مشكلة بتاع مانيان. أنت تشوف هل حاجات زي تلمية بشري وتلمية يعني زي مدارس ومستشفيات أيمشي قدام؟
لا ما بمشي قدام طبعا المشاكل ده بدأ بتحرق بتحريق البيوت بعرقوه وطبعا البيت بتاع عرقو كل أكل عرقو في البيت يتبغر في البيت بما لم تكن حتى مناطق الرقومية عرقو زي بومان زي بيامان عرقو كلهم ما في تنمية في مناطق زي ده.
ما هو صوتكم لمشاكل بتاع مشاكل بتاع غوريا الغربيه ده
طبعا الناس كلها دايمه الشباب ده ما بسمع صوت بتاع الحكومه ما بسمع صوت بتاع السلاطين بقى اول لنا كل يوم نقول انه قديش السلاطين يشيلوا من الشباب ده انا الشباب المالك السلاطين ما بسمع كلام الحكومه ثاني وعجل ويدي اللي يشيلوا سلام منه وعنين السلاطين بيحاول يشاهد الكلام معهم ومبقى كثير ومبقى كثار المعنس السلاطين كثار ما بسمع كلام بتاع الناس المقول انتم تقول السلام ما بسمعهم
ما هو فوائد بتاع سلام لو كان في سلام سي لو جاء سلام في منطقة ما هو في فوائد بتاع سلام
فوائد بتاع سلام كثير عيال ممكن مدارس والناس بزرع في أي مال انت لقيت مال كويس مال زرع انت بكل فوق تزرع بدوركم والناس بدور من مجتمع للمجتمع فسلام في حاجات كثير والتنية بمشي قدامة قومة بقدر عشان أقول حاجة طبعا زي ناس اللي بيعمل شوارع ديل وناس قاعدين بشاكل ودي ناس بيجي بيجي من مناطق الأخرى هم المقاوم وبجري وخلي شكر
لو لقيت فرصة بتاع ثلاثة دقائق بس عشان تتكلم للشباب أو الناس آخرين ما عندهم برنامج ذاته ممكن تقولهم شنو كارا سالتك
تقولهم عجا انتم قاعدين تعملوا ده ما بودي بلد بدام جماعة الناس كان قاعدين بسلام ياو وصلنا في مالد ياو كان قدرنا عشان نحرر البلد عشان نكون جنوب السودانيين الخور في بلدنا لو الناس كان قاعدين بابو زيبو هذا نينا قاعدين هكذا المالنا وصلنا فوق ده يعني نكتب ما بوصل فوق ومفروض الناس يرجع حتاتة الزمان الناس جانا صغير يسمع بتسلول كبير ويستكل بسول بتغفير بعدين أقوم يقلوا أقوم يعاو انتو قانون كل لو عاجة بتاعك عاتة زول بتاعك لو قتلوا انت ما ممكن تمشي لتشيل سلام وتمشي تعمل ربعي انت تمشي لقانون يعاو عاجة تانو
زمينة كتير منو تكلم عن مهمة بتاع سلام ومسالحة في الهسر وفي الجيران وقال السلام ومصالحة بيجيبوا حاجات كتير زي تجارية بمشي قدام هيكون في تلمية وهيكون في حاجات كتير بيجيبنا لنهاية بتاع برنامج سلام ومصالحة مستمعين راديو تمازج شكرا جزيلا للاستماع وإلى اللقاء
السلام والمصالحة
نادرين السلام في بلدنا أنا جنوبيين نبي كافو لنا جي سمك في جامعه بيجا نبي جا نكان جي قري السلام سلام
تابعتم السلام والمصالحة إذن مستمعينا أنغلكم مرة أخرى إلى استديو الأخبار لمتابعة نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط من جنوب السودان أبقوا معنا
مرحبا بيتكن في أخبار عربي بسيطة البجلي تكون من راديو تمازج اليوم الخميس يوم 22 من شهر 2 لسنة 2024 وفي مختصر أخبار رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردييت سافر لرواندا في مهمة كسلام أكثر من 7000 مواطن ما بلغوا دواء بعد ما مركز الصحي في إيكوتوس حرقوا غوبودو راجل عمرته 26 سنة اغتصب بنية في مقاطعة كواتشا 60 نفر من أعضاء جبهة الخلاص الوطني ناس ضموا للحركة الشعبية جنى عمرته 10 سنة موتوا في روضة في ماغوي مستمعتنا للتفصيلات تنشر رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردييت يوم الخميس سافر لرواندا في زيارة ليوم واحد عشان يناقش ما قادت دول دي طريقة توقف خلافات بين الدول الأعضاء وفي بيان العينومة راديو تمازج من مكتب ترئيس ليلي أديو مارتن سكرتيرة الصحفية في مكتب ترئيس قالي كير برا كمان لبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية عشان بيحلوا خلافات الفي بين دول دي مكتب ترئيس كمان قالي زيارة كير في منطقة البحيرات الكبرى جيجا في وقت في خلافات اختلافات كبير بين قيادات الدول دي. وكان في وداد الرئيس النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار تاني وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين. حاكم ولاية الاستوائية الوسطى استقبل 60 نفر من أعضاء جبهة الخلاص الوطني الضموا للحركة الشعبية بقيادة قائد العمليات العقيد جوزيف لاسو وقيادة الفريق جون كينيلو بورون في يوم الأربعاء. وفي زمن حفلة استقبال جوزيف لاسو ليلى قائد عمليات مجموعة غالي ومن طلع من جبهة الخلاص الوطني بقيادة جنرال توماس سيريلو سوكا لأنه أوما دير سلام وحسا أوجا للرئيس كير لأنه جنرال كير راجل تسلام. وكمان وضح إنه بقى تعبان من حرب في غابة عشان كده أودير سلام.
أنا بقى تعبان ما سوق البتاجيس يا جنة أنا أصم أقال يعني فلينا سكالة بارا سلام غابة نتطانا مع رئيس بتانا قال كلي كان جول في غابة كلي جا في سلام يا وانا جيت.
لاتيو بول أباس مسؤول تأمينات بولاية وكمان المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان رحبوا بالعقيد لاسو لأنه يتمرد من الجنرال توماس وقبل دعوة الرئيس كير من أجل السلام.
Today we are happy to have received one of our elder and a leader from National Salvation Front by his name Joseph Lasso Laila who hinted to the amnesty. Presidential Amnes to Camp of Peace.
وكمان حاكم تولاية استوائية الوسطى عادل أنتوني كاتبه في فيسبوك إنه هو بيرحبوا مع الناس اللي شيلوا سلاح ضد الحكومة. مستمعين تتنى تكون قسم الأخبار عربي بسيط بجلي تكون من راديو تمازج. سلطات قالي في أكثر من 7000 مواطن في نالوما بيام في مقاطعة إيكوتوس بلقوا صعوبات في كلام تداوى بعد ما مركز الصحي هناك حرقوا يوم اثنيني. كان في مزارع اسمته أوريستو لوبالو ومرته 70 سنة كان ولا نار في مكان تزرع تتو لكن نار دي وصلوا وحرقوا مركز الصحي بأدوية الفوغو. إليزابيث كيدين من مواطنين تنغالوما قالي أمهم حزنانين لأنه ما في مكان تاني بيشيلوا فوقه عيانين ومركز ده كان مجتمع يولي مقروش وأبنو.
يه موتوش فداها قو أسا إنا جرى اللي قوتا داتا إنا مين في نغالوما لحد في موتوش ففي كوتوش إنا ما باق دير وصول إيه حاجة كل وارقو كان وارقات كان سونو كل وارقو إنا ما إنا ما باق دير ألاقو جانا لحد في موتوش فدي إنا دارو الناس ديك دي ساعدينا.
البيريو تعبان لورانسو مواطن كمان وضح إنه دغلت مسؤولين تصحى لأنه أمن ما بيهتم ببيئة وطلبوا من حكومة كده ساعدوا منا. جوزيف أودوني كبير سلاطين تمقاطعة إيكوتوس قالي حريقة في مركز دي بدأ في الساعة 3 وحصى قبضو مزارع دي. لوبي جوزيف سونغاي مدير تصحى في مقاطعة إيكوتوس قالي أمن فقدوا أكثر من 10 كرتون تأدوية وطلبوا من حكومة وشركات الصحة كده ساعدوا منا.
أي كلام ده حاصل نالوما. كان يابا اسمته أوريستو لوبالو كان جه هرب مهاجر بيتو. ما هوا الكثير يعيشلو جوا تاتر يعور جارة فراس أورا تمسسة بتا نالوما تيسيو يعو هرب مسسة. دعوات كان لسه نشيلنا 10 كرتون. دعوات لسه من بس استعمل في 1 week.
حريقة كبير بدأ زمن محطة توقود فجر في مدينة تاواو بولاية كرب بحر الغزال وزمن مكان ده فجر دمر 2 شاحنة كان فوقه بنزين. نائب عمدة مدينة تاواو جوج دينج جوك قالي حريق ده بدأ بميسا امبارح زمن عربات الكبار كان جمال بنزين عشان بيشيلوا لإدارية طبيعي وقالي حادث ده حاصل قريب من سينما تاواو وتحقيق لسه مستمر.
في انفجار حصلت في يعني في ترومبا جنب السينما واو وكان في اثنين عربيه قاعدين يشحنوا البنزين وفي نفس الوقت كانوا في الانفجار حصل في العربيه واحد وكش العربيه الثانيه فحصل العريق والعريق الان لسه يعني مستمر.
القائم بأعمال مفوض شرطة الولاية اللواء سايمون ياسي أكدوا حادث ده وقالي وضع كله تحت سيطرة الأمنية وما في زول موتوا أو أوقوه وقالي لازم محطات بنزين وجاز بيكون عنده طفايات تحريكة عشان بيحمي محطة وقود لو حريق بدأ.
في حادث بتاع الانفجار وقع محطة بتاع ترومبا بجوار مدرسة هايمايو بنات سبب الحريق كان غير معروف انه الحريق استعل في ترومبا بتاع الوقود. كل الاجهزة الامنية يتحركوا لمكان الحادث وقام بالتأمين كامل لمكان الحادث وما فيه خسائر كتير.
كمان الناشط في تحالف تحق الارض بجنوب السودان ألفريد أنغوك أوليني قالي حادث ده إهمال لأنه ما ممكن بعملوا محطات توقود داخل مدينة ووضح إنه في 42 محطة توقود داخل المناطق السكنية في واو ده خطر على المواطنين. مستمعين تتينا إتكون قاسمة الأخبار عربي بسيط من راديو تمازج. وزارة الصحة بولاية غرب الاستوائية أعلن يوم الثلاثاء قالوا ما نقدر طعم نص مواطنين غرب الاستوائية ضد الحمى الصفراء. الدكتور أنيسة تشارلس أباي مسؤول برنامج التحصين الموسع وضحوا لراديو تمازج إنه هو ما بقدر حدد عدد كم ناس الطعموا لأنه في مناطق ما فوق شبكة، لكن هو متأكد إنه تطعيم ده يتم بنسبة أكثر من 50% وكانوا من وصلوا لمدة 9 يوم عدد ده بيزيدوا. وزيدوا قالي تطعيم ده في مقاطعات تاتومبرا ويامبيو وأنزارا لأنه كان فوق حالات حمى الصفراء. كمان واسدوا من مواطنين في مقاطعات دي كده جاء أخذوا تطعيم. تطعيم ضد الحمى الصفراء دي كان بدأ في يوم 13 من شهر ده وكان مفروض بيستمر لمدة 7 يوم. قبضوا راجل عمرته 26 سنة اغتصبوا بنية عمرته 16 سنة في مقاطعة كويتش بولاية وحدة يوم 2. راجل دي ارتكب جريمة دي في يوم 19 من شهر 2 داخل مقاطعة كويتش. جيمس توتوال المدير العام للشرطة في مقاطعة كويتش أكدوا لراديو تمازج يوم الثلاثاء إنه قضية راجل دي بيبدأ الليلة في المحكمة المتنقلة. وزيدوا قالي حادث دي وقع في منطقة تاغول زمن راجل دي كان بيروى من غرية تاغول لخيمة بقر، وكمان بنية دي كان جيروى لخيمة بقر زي الساعة 6 بمساء. ووضحوا إنه بنية دي بعد حادث دي جا فتح بلاقة في مكان تابوليس وطوالي رسلوا قوات عشان بيقبضوا راجل دي، وبنية اللي اختصبوا دي حسا في مستشفى تاكواج عشان بيلقوا علاج. ودي كان حادثة نمرة 3 حصل في مقاطعة تاكواج من بداية السنة دي. مواطنين في مدينة جوبا قالي حكومة ما بقدر عالج وضع الاقتصادي في بلده. أيامات دي جنيه جنوب السودان وقع قدمة دولار في السوق الأسود ودسبوا أسعار مواد أكل بقى غالي. فلورنس مورا ألبانو واحدة من سكان جوبا في حديثه لراديو تمازج قالوا أبيش برحمة ربنا لأن الوضع بقى بطال شديد وحكومة ما قدر يدخل. وكمان وزيدوا قالي كانت طلبة تبعين ومسؤولين حكومة بدوروا بعربات الغالي ويندوا أسلحة ولكن زمن شغل ومن ما بقدر قدم حاجة لمواطنين.
It's true my brother, the things become very hard. But because I'm a South Sudanese, where am I going? Where am I running from? And it is not only me, all of us. Right now if you go to market you will even be confused. You will not know where to start. But we are just pushing. This is why I say everything we just put on the hand of God. If without God we cannot survive in this country.
راشيل كاكو وأم لخمسة أطفال وكمان عنده مشروع صغير قالي وضع بقى بطال وطلبوا من حكومة كده عالجوا مشكلة ارتفاع أسعار في السوق. راشيل كمان وضحت إنه حاجات اللي كان قتب يو بمية وصلوا لميتين في سوق كونيو كونيو ولازم كده حكومة لقوا حل. وفي الأسبوع الفات مركز السلام والمناصرة طلبوا برلمان الوطني عشان بيعالجوا الصعوبات الاقتصادية في جنوب السودان. وفي بيان كان عينوما راديو تمازج تيرمانيان غاتويتش المدير التنفيذي للمنظمة قالي الوضع الاقتصادي بقى بطال لأنه موظفين تخدمة المدنية عندهم 7 شهر ما لقوا رواتب تمن. مانيان حذروا إنه بلد بيروى في اتجاه القلت بسبب الاقتصاد البطال. كمان وطلبوا قالي كده برلمان نادي وزارة مالية ورئيس اللجنة المتخصصة للمالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي عشان هم بيقدموا توضيحات عن الأزمة الاقتصادية الماشي حسا في جنوب السودان. جانا بياغرا في سنة تانية عمرته 10 سنة ويسمتو ستيفن عواطة لقومته في مدرسة كونفينت كريستيان بمقاطعة ماغوي بولاية شرق الاستوائية يوم الأربعاء. بحسب نيلسون مانديلا مدير مدرسة جانا دي كان وريل أخوته الكبير قالي دوم بكوب منو كانوا بدخلوا بخانة ولحد حسا سبب تموتو جانا دي ما معروف وشيلو جثته لمركز صحي تماغوي عشان هم بعاملوا مزيد من فحوصاته. ووضحوا إنه إدارة مدرسة ما كان عنده معلومة بعيان تجندي.
جندي إن كان معلومة عيانته. كاركون كانوا روا في بكانا باكر دوم. جندي ما وري كلام ده. سأر بالليل ده يا أنا بيجا أسمع تلفون. جندي بيجا مود. يلين أنا دي ناس تاكوما.
العقيد باولينو لوكيتي مفتش الشرطة في مقاطعة تماغوي أكد حادث ده. وقالي إدارة مدرسة فشل في مراقبة التلاميذ تمون العيانين. لكنه قالي السلطات الشرطة جي حققوا في قضية دي وبانقلوا جثة جانا دي لجوبا. أمل جين ناشطة المجتمع المدني في ولاية الشرق الاستوائية قالي حادث دي كعب ولازم حكومة كده حاسبوا إدارة مدرسة. مستمعي تتعنا إن كده وصلوا لنهاية أخبار عربي بسيط الكان جالي تكون من راديو تتمازج لحد نبليم بكرة سلام تكون.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، استمعتم لها من راديو تمازج. دعونا نخرج فاصل قصير ونعود بعده نواصل، أبقوا معنا.
امتداد المناطق الحدودية.
أتنا إليكم مجددا ونجدد ترحابنا بكل من انضم إلينا. أنت الآن تتابعنا عبر أثير راديو تمازج. إذن في هذه المساحة ندعوكم لمتابعة قضية اليوم، كونوا معنا.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
سمعنا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم اليوم وعبر أثير راديو تمازج ضمن تغطيته الخاصة لقضايا إقليم دارفور وإنسانها. وضيف قضيتنا اليوم الأستاذ محمد أحمد. مرحبا بك أستاذ محمد أحمد، عرفنا على نفسك أكثر وكلمنا، أنت بتكلمنا حسي من وين؟
أهلا وسهلا ذات الراديو التمازج، صباح الخير عليكم كل الشباب العاملة في المجال الإنساني، صباح الخير عليكم مجددا. أنا محمد أحمد الآن من معسكر الأشيل.
أهلا وسهلا بك الأستاذ محمد أحمد من معسكر الأشيل. في البداية عايزين نعرف مجمل الأوضاع عندكم في المعسكر، الأوضاع الصحية والإنسانية حتى الأوضاع الأمنية عاملة عندكم كيف؟
طيب شكرا، أول أحييكم وأحيي راديو التمازج، صباح الخير مجددا. بالنسبة للأوضاع الصحية، الأوضاع الصحية غير جيدة، هناك في إشكالية في حقل الطبي، وحقل الطبي لأنه هناك ما في أوضاع حديثة أو أجهزة متطورة. أبي المستشفيات أي المعسكرات أنا شفت يعني في عملية بتاع إيتاء الأدوية من غير الفحص، من غير شنو؟ تشخيص. يعني أنت تجي توسد لأنه تقول يا أنا مريض بتشكي من شنو؟ أنا عندي وجرات، وأديك أوتوماتيكلي كده أديك الدواء، أو تقول أنا عندي يعني ألم في البطن، يعني ألم فيها شنو ما معروف يبدو الدواء شنو مباشر. الحاجة اللي هو براه بيثبت أمراض أخرى. الحاجة اللي أنا لاحظتها فيها عدم التفاهم في مجال الصحة، ربما الدكاترة لديهم كفاءة ولكن اللهجة الفهم بتاع اللاجئ والاستاذ الحقي آمن في هذه المجال هنالك في عدم التفاهم، لأنه هنالك نحتاج وسطاء يجيبوا بين الأطباء واللاجئين يفهم اللغة بتاع الترجمة أو اللغة بتاع الثاني. هنا أكثر ناس متأثرين باللغة الفرنسية وهم كسيادة بتاع البلد، ولا نقول لهم إن ما يجيبوا يقدموا لنا خدمة، ولكن هنالك في يعني معوقات، لأن أنا الحاجة قاعد نجي نقولها العالم اللي أنا قاعد نشكي فيه ما بيستوعبني. من أجل ذلك نرجو ملاجئات الإنسانية كلهم يجيبوا في إطار بتاع الصحة، لا حياته من غير الصحة ضروري وكل شيء.
حقيقة الله.
كذلك باللغات الأطفال كثير مصابين بسوء التغذية، هنالك منظمات ما تركوا شيء، قاعدين بيجوا كده لكن كثافة أو كمية بتاع الناس يعني ما قادرين يغطوا بصورة كده جيدة للناس للأقراض. بعد النشاء يعني فالهم يعني مصابين بشو تغطية أجانا بتناول الغذاء عبر أمها، الأمة هي ما لايقة الغذاء.
أستاذ محمد أحمد، لا مقاطع على حديثك، لكن هل هنالك حالات وفيات جراء سوء التغذية وسط المعسكر؟
كثيرة جدا.
كم تحديدا يعني في الفترات الماضية حتى الآن؟
الفترات الماضية دي أنا بعرف يعني أطفال ماتوا من سبب التغذية أكثر من 27 طفل. ديل أنا بعرفهم أكثر من 27 طفل، ومش أطفال وبس، حتى الناس الكبار ديل بموتوا بسبب شنو؟ الجوع.
طيب أستاذ محمد أحمد، أنت قبل شوية طرقت للوضع الصحي، عايزين نعرف الوضع الأمني عندكم حس في المعسكر عامل كيف؟
طبعا صحيح أستاذة إنه العملية بتاع الأمني أمنية هو مزعجة وصعبة جدا. هنالك في عملية بالإتداعات، أي إتداع بالضبط يعني حصلت من شخص أو شخصين، بتجي عملية بالتحدي يعني بعض الأفراد بيجوا بيتجولوا بالمواتر في داخل المعسكر، يقولوا المعسكر لسه ما اكتمل عشان ما يضع له قيود وكلام زي دي. ولكن واحد طبعا يجي يسكر، لما يسكر يفعل ما يشاء في داخل المعسكر. أي رغم انه وجود في شرطة موجودة، ولكن انت هو مجرم لما يرتكب الجريمة على بال ما انت تجي تبلغ هو بفوت طبعا لديه دراجة نارية وبفوت بسرعة. الأول مش القريب يعني حصل المشكلة بالليل اعتداء على البنية اسمها رحيمة.
دايرة عارف انتو بدوركم بعد الاعتداء اللي تعرضت له رحيمة، عملتوا شنو؟ حل مشيتوا للحكومة ولا الحاصل شنو الإجراء اللي قمتوا بيه؟
احنا مشينا جلسنا في الديس هناك، كان ناس يوني اتش سي ار برضه هم كانوا حضور معانا، وهم بركزوا حتى لانه يكون عمليه بتاع شنو التصفيه، الناس يتعايشوا بالسلام.
طيب الحكومه واليو اتش سي ار لما قالوا لكم انكم تعملوا تسويه في الموضوع ده، وانت باعتبارك احد القيادات الموجوده في معسكر اولاشي، ردك كان شنو بالنسبه لهم اتجاه الكلام اللي قالوه، في حين انه الحاجه اللي تعرضت لها هي انتهاك يعني؟
كان حديثي انا كان كلمت انه قلت له اي نعم يكون عمليه بتتعايش، نحن لاجئين وقدمنا جينا إليكم عايزين الماء والعامل يهجينا، وليس جينا على مشاكل وكتاب.
بالضبط.
أنتم كإدارة البلد في النار وشرطة الموجودة كلكم، نحن في تحت مسؤولية، حتى يوني اتش سي ار في تحت مسؤولية، أنتم سيادة نحن جينا تحمونا لابد، ونحن ما عايزين يهتدوا على الزول ولا زول يهتدي علينا، وحتى إذا حصل حاجة لابد يكون عندنا يعني هيكلة إدارية نجتمع مع بعضنا نتفاكر ونحلل المشاكل بتاعتنا كيف، القضايا البسيطة. الحاجة اللي كان أنا تكلمت فيه في ظواهر غير جيدة لابد يكون لها يعني القوانين صارمة بتحسن كلا الطرفين، ولا اللاجئ يتعدى على المواطن ولا المواطن يتعدى على اللاجئ.
كيف وضع رحيمة الآن؟ هل تلقت أي مساعدات طبية أو الاعتداء الذي تعرضت له أذى أذاها جسديا أم ماذا؟
نعم أذى جسدية، ومن كان مشوا لأجوزة أم البنية صلم عليها وما نسيبه، ومن طبعا الناس إرسان ذهابه يعني لهم حاجة بتاكم 12 يوم كده، كان الرحلة يعني أيام فرح وكده رغم المعاناة والناس بلنات عايشين فيه الواقع مرحلهم، ولكن المجرم طبعا من كانوا مردفين على زهر الدراجة عندما يتلاقوا بس داق نظر طوالي شعلوه شنو ركاس ولا سيف ما معروف جاء المهم، حد بعد ما حددوا المدام عمل سرقة ودولد إنه مجرم هو داري يضرب على الراجل، والراجل بعد ما دنقر الإيد لهم شنو للبنية وجرحته، ونفس الوقت ودينا المستشفى وشرطة كذلك الموجودين قريب هناك أجروا جو، وبعد ما ودينا المستشفى عملوا إسعافات وطلعت إليه.
طيب اليو إن تي سي ما عارفة بالانتحاكات والاعتداءات اللي قاعدين تتعرضوا لها في المعسكرات، وإن كانت هي عارفة هل قدمت أي حلول أو معالجات للتعديات والانتحاكات اللي قاعدين تواجهكم؟
والله يوني اتش سي ار هو طبعا يعني بيتكلم في مقام الاول يقول انا مسؤول منكم، لكن شيء انا لها تواطؤ اي في تغطيه بتاع الجريمه كويس يعني انت يوني اتش سي ار انا قاعد في ماوى، انا قاعد في معقل، انا قاعد في معسكر، انا ما مرقت خارج المعسكر ولا مشيت اتعديت عليه، وحتى انا جيت جايده انت السبب جبتني وقتها كويس، انا وافر من ويلات الحرب انه كيف انا مفتش لي حرب، انا مفترض حتى الخطاب بتاعته كان خطاب مجي، كان خطاب انه انتم تهتدوا على المواطنين تهجم عليه اكثر من 100 يعني انا كان لاجي قاعد في بيت ابني مرض ومشى زياره وجاي مجرم جاي يتحجم عليه داير يقتله، انا عندي حق الدفاع نطلع نمشي نشوف الوليده ولا يقتلوه يمشي
عندك حق الدفاع.
كان اللقاء بتاعتنا كان لقاء داخل، اللقاء كان شاخن جدا، والحاجه دي عرفناها انه كان شغل ما جيد، بعض الناس ردوا في الكلام ده وبعض الناس كانوا زعجانين من حديث حقي، ولكن لا يهمني الحق بيقال فلا بد.
جميع السودانيين الموجودين في تشاد هو بقرد الحمايه والملاذ الامن، وعلى امل انه الحلول دي تتواجد وتوفر لكم الحمايه باخر فرصه. وصلنا معاك الى ختام الحلقه، وعايزين نسمع منك رساله اخيره او مناشده انت عايز ترسلها عن طريق راديو تمازج.
طيب انا اقول شكرا لراديو التمازج موجود بذات المقدرة هو قاعد بتواصل من اجل اللاجئين الموجودين على مستوى العالم انه قاعد بشوف مشاكل بتاعته داري حلها كيف. انا بشكرك كثيرا استاذه وكل الاستاف العامل في مجال اذاعه راديو التمازج وانا بقول لكم ان شاء الله راديو التمازج الى الامام وكذا. وكذلك انا بحيي لحكومه التشاد شعبا حكوما وشعبا
ان شاء الله ان شاء الله. ونحن برضو من هنا بنوصل صوت مناشده لكل المنظمات العامله في المجال الانساني ولكل الحكومات الموجوده على دوله تشاد بتقديم المساعدة والحماية لجميع المتواجدين بالمأذكر وتقديم المساعدات الإنسانية والمادية والعانية لحتى انجلاء هذه المرحلة وعلى أمل أن تنعموا جميعا بالأمن والأمان والاستقرار حتى تنجلي هذه الكارثة ونعود إلى سوداننا الحبيب وآمنين سالمين. حتى جديد الملتقى كونوا بخير وعافية وأكيد حنظن وردد من دارفور سلام ومحبة.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
مستمعينا في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية ونحن معكم عبر أثير راديو تمازج ضمن برنامج قضية اليوم في التغطية الخاصة بالشعن السوداني. وضيف قضيتنا اليوم الأستاذ طارق الماحي الناشط المدني المتواجد بدول المحجر. مرحبا بك الأستاذ طارق عبر أثير راديو تمازج.
طيب التحية لك والتحية لكل المستمعين والتحية لكل السودانيين الموجودين في كل داخل السودان وخارج السودان والتحية لكل أهل العايشين في شرق السودان غرب السودان وسط السودان في جنوب السودان. فالتحية لكل أهلنا وقبائلنا الموجودين في السودان.
البدعي أستاذ طارق كيف تقرأ الراهن السياسي السوداني الآن في ظل الحرب الدائرة منذ 15 أبريل حتى تاريخ اللحظة وكمان في ظل قتل وتشريد آلاف من المدنيين العزل والنساء والأطفال؟
تحية لك. أول حاجة إنه الأزمة الداخلية الآن في السودان وأزمة ماليشيا دعم السر زي ما قالوا أنا ما درجع للخلف لكن ليس وليدة الصدفة. معظم أبناء الشعب السوداني فقدوا الفقد أرواحه الفقد ممتلكاته. الشاهد للأمر وأنا الكلام ده قلته مرارا وتكرارا كثير إنه ميليشيا الدعم السريع في بداية الحرب استهدفت المواطن السوداني بالدرجة الأولى. وللأمانة وللتاريخ إنه ميليشيا الدعم السريع لم تحتل ولا واحد معسكر تابع للجيش، بالعكس دخلت بيوت المواطنين اغتصبت أموال الناس منعت الأطباء خرجت المصابين من المستشفيات وضرب الكوادر الطبية وقتل الكوادر الطبية. والتحية للكوادر الطبية العاملة في السودان في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشها السودان نتيجة لتمرد وميليشيا الدعم السريع لدخول المستشفيات ونهب الأدوية وتصرف بعقلية عقلية بربرية عقلية قطع الطرق وعقلية العقلية البربرية اللي هي العقيدة الأيديولوجية التابعة للجنجويد عموما يعني. ودي ميليشيا متعددة الجنسيات والشعب السوداني بحارب تلك الميليشيا لأن الميليشيا دي هي جات للمواطن في عقر داره واختصبت ماله وقتلته ونهبته. فبالتالي أي مبادرة للجلوس مع تلك الميليشيا بيسمى خيانة.
طيب أستاذ طارق كيف تقرأ أو تصف معاناة الشعب السوداني في هذه الظروف وفي ظل كمان في ظل انقطاع الاتصالات وعدم مقدرة الأفراد والأسر في التواصل الداخلي وحتى في التواصل مع أحلهم المتواجدين بالخارج جراء انقطاع الاتصالات وتدحور الوضع الاقتصادي والأوضاع الكثيرة المتدحورة الموجودة في السودان؟ كيف تفسر أو كيف تقرع معاناة الشعب السوداني في ظل هذه الظروف؟
معاناة الناس معاناة صعبة جدا. الواحد لو يتكلم سنين ما يقدر يكفي معاناة المواطنين. يعني أول حاجة أوضاع السودانيين النزحوا في الولايات الولايات اللي استباحتها دعم السريع. وطبعا بضرورة الحال السودان لما يتأثر داخليا فأي كحال أي دولة من دول العالم يعني إنه بتأثر المواطن الخارج السودان بتأثر بالسودان الداخليا. ليه؟ لأنه هو هاجر وعايش في دولة أخرى لكن يعني لديه أسرة وأهل وممتلكات وكده، فبيكون بضرورة الحال أنا ما بقدر بفرز ما بين الخارج والداخل، لكن أوضاع سيئة شديد. يعني في مواطنين نزحوا من ولاية الخرطوم نتيجة في بداية الحرب ومشوا ولاية الجزيرة اللي هي، وكانوا أكثر المواطنين السودانيين يعيشون في مدينة ودمدن يعني عاصمة الولاية، وبعد ذلك جاءت قوات الدعم السريع واستباحت المدينة، فالأوضاع بقت زادت أسوأ. معظم الحالات اللي هي الحالات الطبية الحرجة، معظم الأدوية المنقذة للحياة في السودان الآن ما موجودة نتيجة لدخول ميليشيا الدعم السريع للصيدليات وللمستشفيات ولتكسير البنية التحتية ولدمار السودان، لأنه تلك الميليشيا جاية بقبو لأنها لا تمتلي بصلة للسودان وللشعب السودان، بالتالي دمرت المستشفيات، دمرت الكوادر الطبية، استباحت الأعراض المرضى في المستشفيات، وشفناهم في الفيديوهات يعني أنه طردوا المرضى من أسرتهم وحولوا معظم المستشفيات لسكنات عسكرية تتبع لميليشيا الدعم السريع، فزادت الوضع زاد سوءا، بالذات الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي بيحتاجوا لتغيير، الناس الأمراض عندهم سرطان. فالتحية برضو للجنة أطباء السودان الشقالة مع الجيش ومع الأجهزة النظامية الأخرى في الولايات تحت سيطرة القوات المسلحة. فالوضع برضو أوضاع سيئة، وبالذات الأوضاع بتاعت أوضاع النازحين واللاجئين. وأنا امبارح كنت على تواصل مع بعض أخواننا في معسكرات شرق تشاد اللي هو في نزحوا، لأنه ميليشيا الدعم السريع استباحت مدينة الجنينة، فاضطر المواطنين إنه اضطر 3 أو 4 مليون مواطن سوداني يهرب من السودان يمشوا لتشاد، وتشاد ما يعني تشاد بنعرف الظروف الاقتصادية وبنعرف الطبيعة الجيوسياسية للمنطقة، فأوضاعهم سيئة جدا، فبيعانوا الأمراض بيعانوا، وطبعا أضعف حلقة هم كبار السن والأطفال والنساء، ديل أضعف حلقة في أي مجتمع في لما تصير حروبات، فهم أضعف حلقة. يعني
كلنا عارفين طيلة الفترات الماضية نشطت عدة مبادرات إقليمية ودولية وغيرها سعية لتحقيق السلام في السودان وسعية لوقف الحرب في السودان، ولكن حتى الآن لم تزهر ثمار تلك المبادرات بعد. فهل ترى يا أستاذ طارق أي مبادرة داخلية أو خارجية في ظل فشل كل تلك المحاولات الدولية والمحلية في حل الأزمة السياسية السودانية الدائرة العام في السودان؟
فالمبادرات الأخرى، أنا بالنسبة لي التحية لكل الناس العايشين في التحية لكل التحية اللي نحن قلنا في ثورة ديسمبر المجيدة نحن ما حنعادي زول بعد ثورة ديسمبر المجيدة، لكن ما بنسمح بشخص من دول الجوار يتدخل في الشأن السوداني بتاعنا نحن، لأنه ده شأن بخصنا نحن. فالحل يكون حل عسكري، القضاء تماما على تلك الميليشيا. والأوضاع الآن في أدري في تشاد، الأوضاع بتاع السودانيين تحديدا القاعدين في أدري في تشاد في الجنين أوضاعهم سيئة جدا، والأوضاع ودي ميليشيا كانت بتقتل في أبناء الشعب السوداني من 2004، فبالتالي ما في أي تفاوض، ما في تفاوض مع ميليشيا وقطاع طرق، وما في منبر، لأنه اللي اكتوى بنار الحرب واللي اكتوى بعذابات وويلات الحرب هم المواطنين السودانيين نفسهم. المواطن السوداني لما وقف خلف المؤسسة العسكرية وشال سلاحه ووقف خلف جيشه، رسالة قوية للمجتمع الدولي ورسالة قوية للعالم انه احنا قادرين لانه تلك الميليشيا لا اخلاق لها، وميليشيا الدعم السريع اخلاقيا لا تنتمي للسودان ولا تنتمي لقبيله السودان اصلا، لانه ما نحن في السودان ما متعودنا على انه في انسان بيغتصب مراه، نحن ما تعودنا على انه في زول بيجي بيدق وبيضرب وبيغتصب بنات الناس، لانه الميليشيا دي لا اخلاق لها. فبالتالي الحل يكون حل عسكري، وبالتالي التحيه لكل الضباط والجنود والاجهزه النظاميه الاخرى الشقالين في دحر التمرد والشقالين بصمت وتجرد للقضاء على ميليشيا الدعم السريع. ما في تفاوض مع ميليشيا، نداء، والجيش قدم نداءات كثيرة جدا، سلم أسلحتك وتخش محاكمة، بعد ذلك ده شأن أمني داخلي بالنسبة للجيش، لكن هم لا دارين يسلموا أسلحتهم ومواصلين في انتهاك حرمات الناس. هل نحن لحد الآن عندنا أكثر من 7 مليون مواطن سوداني تضرر من الحرب؟ وعندنا أكثر من 5 مليون سوداني نزحوا نتيجة للحرب الآن الدائرة في السودان دي. وأوضاعهم سيئة للغاية. بتحمل تلك الفاتورة بتحملها ميليشيا الدعم السريع. ففي النهاية التحية لكل الناس الواقفين للقضاء على تلك الميليشيا. ففي النهاية الحسم بيكون في النهاية حسم عسكري في المقام الأول، لأنه في النهاية ما في تفاوض مع تلك الميليشيا، والميليشيا دي معروفة غدارة، وهم معروفين تاريخهم من 2004. فبالتالي حل تلك الميليشيا، والشعب السوداني لما شال سلاح وقف مع الجيش السوداني للدفاع عن السودان وأرض السودان. فبالتالي ما في ميليشيا بتحكم دولة، وما في أي تفاوض مع ميليشيا جنجويد، والحسم يكون حسم عسكري.
ضوعا على الحديث الأخير فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وغيرها، فيعتبر مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية في السودان وإفريقيا والعالم أجمع، وهي الآن واحدة من المشروعات أو واحدة من المشاريع الاقتصادية التي تضررت بالحرب بصورة كبيرة جدا. فكيف يمكننا استعادة هذا المشروع والحفاظ على تبقى منه من الاندثار والانهيار؟
طيب التحية لك من جديد. وأول حاجة بنقول ولاية الجزيرة هي سرة السودان، اسمت ولاية الجزيرة من سنين هي سرة السودان. لماذا؟ لأنه ولاية الجزيرة فيها كل القبائل والأعراق والسودانية. بتلقى في ولاية الجزيرة فيها نموذج جميل جدا بتاع التعايش السلمي من كل ولاية السودان، نتيجة للمشروع الضخم بتاع مشروع الجزيرة اللي هو كان بيصدر القطن طويلة التيلة وقصيرة التيلة، والكلام ده أي واحد بيعرفه ودرسه يعني، ومعروف مشروع الجزيرة وكانت رئاسته بركات يعني. فبنقول إنه ميليشيا الدعم السريع ما بتفرق ما بين الولاية الجزيرة ولا الجنينة ولا الخرطوم ولا المناطق الحيوية. وفي النهاية هم دخلوا ولاية الجزيرة، فكان أولا الكلام ده أنا يعني كان قلته مرارا وتكرارا، إنه إنسان الجزيرة ومواطن الجزيرة زي ما قال ممكن نتعسر، ولكن ليس لكننا ما نرجع للخلف. فالجزيرة قادرة أنها تحرر نفسها، وبصمود الشعب السوداني وبصمود إنسان الجزيرة والمآسي اللي حصلت وهروب المواطنين من الولاية ونزوحهم لولايات أخرى، بل ويعني نزوحهم خارج السودان نتيجة لاستباحة الميليشيا دعم سريع للقرى. لكن تظل مشروع الجزيرة، وفي مشاكل طبعا مشاكل كبيرة جدا كان بيعانيها الآن بنعانيها في السودان، بالذات في مشروع الجزيرة. الآن المبيدات الحشرية، الآن كان مشروع الجزيرة بمد السودان ب 95% من الغذاء لباقي الولايات. فمع دخول ميليشيا الدعم السريع لولاية الجزيرة، ومعروف ولاية الجزيرة من أكبر الولايات اللي هي يعني أكبر الولايات الزراعية، وكانت يعني الخضروات الفواكه معظم الخضروات الطبيعية الطازة اللي كان بتطلع من ولاية الجزيرة وبتتفرق لباقي الولايات الأخرى يعني. فهنا حيتأثر المزارع بشكل كبير جدا، لأنه ميليشيا الدعم السريع دخلت في المدن واستولت على وكسرت البنك المزارع. كانت البنوك الزراعية في مشروع الجزيرة بتمول المزارعين، وبتم بعد الحصاد بتم أي شخص من الجزيرة ومن بركات بيعرف السيستم بتاع ولاية الجزيرة ماشي كيف، وبالذات بالسيستم بتاع مشروع الجزيرة. فدخلت الآن نحن ممكن نقول مقبلين على فترة بتاع الجفاف، لأنه الآن المزارعين ما في مزارع، معظم المزارعين توقفوا عن الزراعة. الوقود لأنه ولاية زراعية، ولاية الجزيرة ولاية زراعية ولاية صناعية في المقام الأول، لأنه فيها المصانع فيها زراعة. وبنفس الوقت إنه اتأثرت تأثير كبير، تأثير ولاية الجزيرة على باقي الولايات حيكون صعب. ليه؟ لأنه ولاية الجزيرة هي زي ما أنا أسلفت مرارا وتكرارا إنه هي اللي بتمد السودان بال بنسبة أكثر من نسبة 50% بتمده بالخضروات وبالمنتجات الزراعية. فالآن المزارعين توقفوا عن الزراعة، الآن الأدوية اللي هي المبيدات الحشرية، التقاوي المحسنة، الإشراف الزراعي، اللي هو دخول ميليشيا الدعم السريع للهيئة طبعا في ولاية الجزيرة اللي هو عاصمتها في مدينة واد مدني تحديدا، كان في البحوث الزراعية يعني، وكانت أكبر مركز بتاع بحوث زراعية في السودان كان موجود في ولاية الجزيرة. فميليشيا الدعم السريع دخلت البحوث الزراعية وعاست فيها فسادا ونهبت الحواسيب وكسير وحال العاصمة يعني، حال المدن اللي استباحتها تلك الميليشيا.
أستاذ طارق نحن شاكرين لك شديد للمداخلة وللحوار معنا، وشاكرين لكل الإضافات اللي قدمتها لنا من خلال الحوار التامة. بجد شكر لك شديد، وإن شاء الله ربنا يلاقينا معاك في مساحات أوسع من كده ومناقشات أكتر وأكتر ممكن إنه يستفيد منها الشعب السوداني في الأوضاع الراهنة.
شكرا لك وشكرا للاستضافة والتحية لك أينما كنت، والتحية للشعب السوداني، وشكرا للمقابلة.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية، وأكيد حنظل نردد من السودان ودارفور سلام ومحبة.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
كانت هذه قضية اليوم ختاما للجولة. مستمعينا تتابعونا نشرتنا الإخبارية العربية من السودان، أبقوا معنا.
مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة من إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اليوم الخميس الموافق 22 من فبراير للعام 2024. وفي مقدمة النشرة: مقتل أسرة كاملة في قصف الطيران العسكري على مدينة الضعين. البنك الدولي يقدم 83 مليون دولار لتقوية النظام الصحي بالسودان. شكاوي من ارتفاع حالات السرقة والنحب بالخرطوم بحري. مواطني منطقة دوبو بشمال دارفور يشكون تردي الأوضاع الأمنية. قرب دارفور منع حمل السلاح وارتداء الكدمول في الأماكن العامة. أنا أنتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية. نفذ الطيران العسكري قارة جوية ألقى خلالها 6 براميل متفجرة على مدينة الضعين، مما أدى إلى مقتل 9 مواطن وإصابة 4 آخرين، نقلوا لمستشفى الضعين. وقال المدير الطبي لمستشفى الضعين الدكتور جابر الدود النظيف لراديو تمازج الأربعاء أن عدد القتلى في حادث قصف الطيران بلغ 9 أشخاص، من ضمنهم أسرة تتكون من 4 أشخاص وتحوي أب وزوجته وطفليه. وتابع: الجرحى الذين وصلوا داخل المستشفى عددهم 4، يحتاج بعضهم إلى عملية بتر الأطراف. وقال شاهد أيان يدعى محمد صالح فرح إنه سمع صوت طائرة عند منتصف الليل قبل أن ترمي 3 براميل التي نتج عنها مقتل 5 مدنيين، 2 منهما لاجئين من جنوب السودان يعملون في زرائب بيئة الحطب بشمال السكة حديد. وقال شاهد أيان آخر يدعى التاج حسين حسن إن الطيران قصف حي التضامن وقتل أسرة تتكون من زوج زوجته وأطفاله أثناء النوم، وذكر أن الأسرة نزحت من منطقة جريدة بجنوب دارفور إلى مدينة الضعين. كما دمر الطيران 5 منازل في أحياء التضامن والسكة حديد بجانب زرائب لبيع الحطب. ونقل مراسل راديو تمازج إنه سمع صراخ الأطفال ليلة الاثنين خوفا من أصوات الانفجار، وشاهد عدد من البهائم النافقة داخل المنازل المحروقة. كشفت غرفة توارع الخرطوم بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم عن ارتفاع حالات السرقة والنحب المسلح على ممتلكات المواطنين بالمنطقة، وتضم الغرفة التي تعد مجموعة تطوعية عددا من المتطوعين لخدمة المواطنين في مناطق الحرب. وقالت الغرفة في بيان لها حصل راديو تمازج على نسخة منه الخميس أن مدينة بحري شهدت في الآونة الأخيرة حالة انفلات أمني غير مسبوق من قبل إصابات مسلحة قامت بجرائم قتل وتحديد هو سرقة منازل المواطنين الذين لم يقادروا مدينة بحري منذ أبريل الماضي. وأضاف البيان حتى التعبير عن قلقنا البالغ وعداء ما يحدث من انفلات أمني تشهده مدينة بحر العتيقة لن نجدي نفعا ما لم يكن هنالك أي استعداد للتعامل مع هذا البطء الطارئ بشكل فعال من طرفي النزاع في السودان. وكشف البيان عن السرقات تستهدف إلى وجه القصوص المواد التموينية التي بها ندرة حادة بسبب الحصار المضروب عليها في ظل قياب المعلومات والتكتم الإعلامي أما يجري في مدينة بحري من أعمال أنف. وبيّنت القرفة أن المواطنين أصبحوا يعيشون بخوف والقلق والموت القريب الذي أصبح يحيط بهم. وأردف البيان حذرنا نحن قرفة طوارئ بحري سابقا عن كل ما يترتب عليه من قطع الإنترنت والشبكات وناشدنا الجهات المسؤولة لإرجائها لافتين النظر لأهميتها بالنسبة للمواطن باعتبارها مصدر دخل كل مواطني مدينة الخرطوم. وناشدت الغرفة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالتدقل لإرجاء خدمة الإنترنت والاتصالات بكل مدن السودان وحث طرفي النزاع للحد من انتشار التفلت في مدن بحري وتوفير أمن وحماية لكل المواطنين. كشف وزير الصحة السوداني حيثم محمد إبراهيم عن تقديم البنك الدولي مبلغ 83 مليون دولار كمنحة لتقوية النظام الصحي بالسودان. وأضاف سيتم تنفيذ المنحة عبر منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية عبر الرعاية الصحية خاصة بالتركيز على صحة الأمهات والأطفال وتقوية النظام الصحي في المستشفيات الريفية ومراكز الرعاية الصحية. وقال إبراهيم في تصريحات صحفية الأربعاء بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالمدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف دكتور عديل كدر وحضور مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالإنابة دكتور علاء الطيب مدثر وتابع أن الاجتماع تناول دور المنظمة في السودان والأنشطة المتعلقة بالأطفال والتطعيمات والمشاركة في مكافحة الأوبئة والدور الكبير في توصيل اللقاحات بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بمنحة البنك الدولي مشيرا إلى أن الاجتماع تناول الترتيبات المشتركة بين حكومة السودان المتمثلة في وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة اليونيسيف ووضع العاليات التنفيذية المشتركة. وأكد الوزير السوداني أن اليونيسيف نالت ثقة الشركاء في التمويل للسودان ضمن المشاريع البنك الدولي للدعم العالمي والتحالف العالمي للقاحات بمبالغ أكثر من 200 مليون دولار. وأوضح سيتم تنفيذ المشاريع عبر منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية كوسيط لحكومة السودان داعيا إلى تقوية التنسيق مع الاستفادة القصوى من المنح لافتا إلى أن رعاية العموم والطفولة من أولويات الوزارة. شكا عدد من المواطنين بقرى متفرقة بمنطقة دوبو والتي تبعد 90 كيلو متر جنوب قربي مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور الخميس من تردي الأوضاع الأمنية. وقال أحمد محمد عبد المجيد عضو لجنة تنمية وإعمار دوبو في تصريح لراديو تمازج الخميس أنابة عن السكان المحليين أن منطقة دوبو تابعة لمحلية طويلة وبها 30 مجلس قرية ينقسم إلى جزئين القربي والشرقي. وأضاف أن المناطق القربية عبارة عن مناطق جبلية تسودها الأوضاع الأمنية نتيجة لسيطرة قوات عبد الواحد محمد نور، أما المناطق الشرقية وتتمثل في دوبو المدرسة بالإضافة لأكثر من 10 قرى أخرى أوضاعها الأمنية متردية بسبب سيطرة الميليشيات العربية وذلك منع المواطنين هذه القرى من العودة لمزاولة أنشطتهم الزراعية فضلا عن عدم مساعدة السلطات لتوفير المشاريع التنموية.
منطقة دوبو مناطق محلية طويلة كبيرة فيها حوالي 30 مجلس قرية تنقسم لجزئين الجزء الشرقي والجزء الغربي. الجزء الغربي عبارة عن مناطق جبلية مستوى الأمن فيه الحمد لله بسيط. الإشكالية عندنا في المناطق الشرقية ودي بتضمن لنا منطقة اسمها دوبو المدرسة زنقية كاجا دبنايرة حميدة مجلس كندرو مجلس تبلية دولما مجلس ثاني كورس مجلس صبي مجلس سكماري مجلس حشابة. المناطق دي الآن يعني هي غير آمنة صراحة لأنه
أما بخصوص المناطق الجنوبية لمنطقة دوبو أشار عبد المجيد إلى أن هذه المناطق تشهد استقرار أمني لن تنعدم فيها القدمات الأساسية المتمثلة في المياه والصحة والتعليم متمنيا نقول المنظمات لتوفير الخدمات للمواطنين بصورة عاجلة. ويذكر أن محلية طويلة شهدت معارك دارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري أجبرت فيها الأحالي للفرار الكامل من منازلهم قبل أن يعودوا إليها بعد استتباب الأوضاع الأمنية في أعقاب انتشار قوة من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في أغسطس من العام الماضي. أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اهتمامه البالغ بإرجاء خدمات الاتصال حتى يتمكن المواطن من التواصل وإجراء خدماتهم ومصالحهم التي توقفت تماما بسبب توقف الاتصالات. وانقرض والي الخرطوم في اجتماعات مكثفة مع الفنيين العاملين في شركات الاتصالات بحضور مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء الحسن علي بقرض تظليل العقبات وتوفير الدعم اللوجستي للفنيين حتى يتمكنوا من استعادة الخدمات في أقرب وقت. وطالب الوالي بضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة لإرجاع الاتصالات لتخفيف المعاناة على المواطنين مع كامل استعداده لتقديم أي مساعدات للفريق الفني. طالب والي قرب دارفور تجان طاهر كرشوم بلا المجتمعات المحلية بالعمل على تعزيز السلام ونقل الولاية من حالة الحرب والانقسام إلى السلام والتماسك المجتمعي. جاء حديثه في ختام دورة أحياء شمال الجنينة التي فاز فيها فريق السنداي بكأس البطولة يوم الثلاثاء، وأكد كرشوم أن الرياضة يمكن أن تلعب دورا كبير في التماسك المجتمعي لقلوئها من الجهوية والأنصرية والقبلية، ومدى بالقول الرياضة تجمع كل الناس وسميت بجسر التواصل بين الشعوب، والدليل على ذلك متابعتنا للدوريات الماضية.
فعلا نحن في ولاية غرب دارفور محتاجين لتعايش سلمي بين كل مكوناتنا الاجتماعية، ومحتاجين لتماسك، ومحتاجين لتعاون، ومحتاجين أننا ننقل ولاية غرب دارفور من الحرب والانقسام إلى الأمان وإلى الاستقرار وإلى التماسك المجتمعي. وأنا في تقديري الرياضة يمكن أن تلعب دور كبير في التماسك المجتمعي.
ودعا مبادرة الرياضيين التي نظمت دوري أحياء شمال الجنينة والمبادرات الأخرى الاستمرار في المناشط لخلق التواصل والمحبة بين مجتمعنا. كما طالب كرشوم باستمرار المناشط الرياضية ونقل التجربة إلى المحليات الأخرى لتمكين وتوطيد العلاقة بين الجنينة وبقية المحليات. واقترح كرشوم لمبادرة الرياضيين إقامة دورة مماثلة في واحدة من محليات الولاية شمالي أو جنوب الجنينة. ودعا كرشوم في كلمته يا أبناء الولاية إلى التماسك ونبذ قطاب الكراحية والجهوية والأنصرية والتعسيس لمجتمع معافى. أطلق شباب من مدينة زالينجي حاضرة ولاية وسط دارفور مبادرة لرفع الوعي المجتمعي، حيث تنشط المبادرة خلال أشهر الحرب الحالية في تعزيز وعي المواطنين بأهم القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة. راديو تمازج التقى بالمبادرين ووقف على أهم أنشطة ومجالات عمل المبادرة، وأوضح الحاد الشيق أحد أداء مكتب المبادرة بعدنا فكرة المبادرة تبلورت لدى الشباب بعد ورشة نفذتها شبكة شباب دارفور للحوكم وبناء السلام بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول حساسية الصدمات.
مبادرة رفع الوعي متطوعون مبادرة شبابية تكونت في يناير 2021 نتيجة لورشة صممتها شبكة شباب دارفور للحوكم وبناء السلام بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية. الورشة كانت بتتكلم عن التروما والصدمات اللي خصصوها لدولة جنوب السودان وكيفوها إنها تكون في السودان، بأنه الشعب السوداني وبالأخص في إقليم دارفور عانى من كثير من الحروبات فتركت له آثار.
وأضاف قائلا شعرنا بعد ذلك بأهمية إطلاق مبادرة مناقشة اهتمامات الشباب والتوعية بقضايا المنطقة في مجالات الصحة والتعليم والإعلام وغيرها، وقد اخترنا البدء ببعض المآحد والتجمعات الشبابية. وبيّن أن المبادرة وجدت تفاعلا كبيرا من المجتمع، وهو الأمر الذي دفعهم للمضي قدما في رفع وعي المجتمع بقضايا أخرى منها التوعية بمخاطر المخدرات وسرطان الثدي وغيرها من القضايا ذات الصلة. وفي أثناء الحرب أوضح الشيخ بأن أجندة المبادرة كانت حافلة بالأنشطة والبرامج التوعوية، منها تصميم برامج للحد من السرقات واعتلاف المنشآت العامة. وقد استعانت المبادرة ببعض المؤثرين اجتماعيا لسياقة رسائل إرشادية للمستهدفين. وبيّن أيضا أن المبادرة زارت معسكرات النزوح للتوعية بالمقاطر التي تواجه مجتمع النازحين هذا، بالإضافة إلى التوعية بمقاطر مقلفة الحرب والأجسام المتفجرة. بينما الشاب عبد الرحيم نور أحد الناشطين في المبادرة شرح الخطوات الأولى لميلاد المبادرة وأشار إلى أن المبادرة تعمل على خلق فرص للشباب لاكتساب المهارات وتعزيز إمكانية إشراكهم في صنع القرارات. وأبان عبد الرحيم نور بأن أنشطة المبادرة تحدث إلى تقليل الظواهر السالبة داخل المجتمع ومناهضة الحرب حتى الوصول إلى السلام.
في البداية هدفنا كان بس نركز الصدمات اللي خلفتها الحرب. بعد الاجتماعات والنقاش شرنا في إنه نحن لازم نوسي الدائرة بتاعة القضايا اللي نحن بنناقشها، ندخل فيها موضوعات أخرى، قضايا التنمر، الأثر بتاعة المخدرات البترك في المجتمع، الظاهر بتاعة التشرد وخيره.
والجدير بالذكر أن مبادرة رفع الوعي منقرطة خلال المرحلة الحالية في حملات لتعزيز وعي الناذحين بأهمية العودة إلى مواقعهم ما قبل الحرب لتقليل مقاتل التكدس في مراكز الإيواء التي تتزايد فيها احتمالات المقاتلة الصحية والاجتماعية والاقتصادية. علاوة على ذلك تحاول المبادرة من خلال هذه الحملة المساعدة في تسهيل وصول العاملين في المنظمات الإنسانية للمتضررين بالطريقة المثلى. كشف مستشار والي قرب دارفور لشؤون السلام الأستاذ ضوء البيض عدم في تصريح لراديو تمازج أن أقضي لجنة أمن الولاية اجتماعها الدوري يوم الأربعاء برعاسة الوالي تجان الطاهر كرشوم، وقرق الاجتماع بحزمة من القرارات أبرزها منع حمل السلاح وارتداء الكدمول داخل الأسواق والأماكن العامة بجانب محاربة جميع الظواهر السالبة.
لجنة أمن الولاية اليوم تم استعراض الجنائي والوضع الأمني والوضع الاستخباراتي والعسكري بصورة عامة، وأكد أن هنالك استغراب في الوضع الأمني في ولاية غرب دارفور. خلال هذا الاستعراض أكد الوالي على ضرورة تفعيل بعض القرارات من ضمنها عملية حمل السلاح داخل الأسواق والمرافق العامة وكذلك الكداميل وكل الظواهر السالبة.
ومضى المستشار بالقول قررت لجنة الأمن تشكيل غرفة الرصد والمتابعة من الشرطة الأمنية والاستخبارات مهمتها محاربة الجرائم والظواهر السالبة والإشاعات، وسيتم توزيع عضوية الغرفة على الأسواق والأحياء. وبحسب المستشار أكد الوالي على استمرار الطوف الليلي داخل المدينة والأسواق، إضافة تم التأكيد على قرار منع خروج الدخن إلى خارج حدود الولاية وتعميم القرار لكل الارتكازات، كما وجه بتفعيل عمل الارتكازات خصوصا في المناطق ذات الحشاشة الأمنية. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية، وأكيد حنظل نردد من السودان ومن دارفور سلام ومحبة.
بهذه النشرة مستمعينا نختتم جولتنا لهذا المساء، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في جولتنا الصباحية قدا في تغطية جديدة. دوما للمزيد من المعلومات ولمن فاتهم الاستماع إلينا، زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazuk.org. إلى اللقاء.